الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المجلس المبارك من خلال هذه الدورة العلمية الإصلاحية المباركة التي دخلت يومها الخامس وذلك بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وبعد فإن من أجل نعم الله على الزوجين أن يرزقهما الله الولد ذكرا كان أو أنثى فكم من زوجين لم يرزقا الولد ولكن العجب ممن رزق الولد ولم يدر قدر هذه النعمة ولم يؤدي شكر الله تعالى فيها أيها الوالد الأب المربي أيتها الوالدة الأم المربية إن من شكر الله على نعمة الولد أن تؤدي واجبكما تجاه أولادكم بصيانة هذه الأمانة قلبا وقالبا باطنا وظاهرا روحا وجسدا من كل ما فيه خسران الدنيا والآخرة من كل ما يحول بينهم وبين الحياة الطيبة والفوز بالجنة في الآخرة عليكم أن تكسوهم بثوب وحلة الصلاح والإصلاح حتى يكونوا قائمين بدينهم نافعين في مجتمعهم وفي هذه المحاضرة والتي عنونا لها بمسؤولية الآباء نحو الأبناء تذكير وإعانة للأولياء بهذا الأمر العظيم يلقيها على مسامعنا وقلوبنا شيخنا الفاضل لزهر سنقرة حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء مع إخواني في هذا الحي العريق من أحياء عاصمتنا ومع هذه الوجوه المؤمنة إن شاء الله جل وعلا ومع ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه. وما به نقيم ديننا أولا ونصلح دنيانا، هذه الدنيا التي لا تصلح إلا بشريعة الرحمن تبارك وتعالى، ولا يصلحها إلا كلام الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤونها. ومما لا شك فيه ولا ريب أن موضوع الأسرة في الإسلام وما يتعلق به من الحقوق والواجبات التي هي من شريعة الرحمن لهو من أهم المسائل التي ينبغي على كل مسلم أن يهتم بها وأن يعتني بمسائلها مع الحرص والاجتهاد علما وعملا، علما وعملا وتذكيرا ونصحا، حتى يصلح الله تبارك وتعالى من أمورنا وحياتنا. هذا الصلاح والإصلاح الذي يناشده العقلاء جميعا ويسعون لتحقيقه في حياتهم، هذا الإصلاح الذي لا طريق له ولا سبيل إلى تحقيقه إلا تحكيم شريعة الله جل وعلا، تحكيم هذه الشريعة على أنفسنا أولا ثم على ذوينا ثانيا، لأننا نعتقد في هذا الباب بأصل عظيم أصله لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المصلحين على الإطلاق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن الله جل وعلا شرع لعباده هذا الزواج وجعله لمقصدين عظيمين: لمقصد الإحصان ولمقصد الإنجاب، فإن من أهم المسؤوليات في هذا الزواج أداء الحق الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على الآباء نحو أبنائهم. وإن كان مقصد هذا الزواج في الإسلام هو الإحصان حتى يحصن المرء نفسه من الوقوع في الحرام والرذيلة التي هي سبب الدمار والفساد والإفساد في المجتمعات كلها، ولهذا لما حرم الله جل وعلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولما حرم الزنا وبين ضرره وخطره على الناس جميعا أفرادا وجماعات، حرم علينا كل سبب من أسبابه وكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه، فالاختلاط بين الرجال والنساء محرم حتى في العبادة، حتى في حال يكون فيه المرء قلبه معلق بالله جل وعلا، لا يجوز لنا أن نؤديها في هذا الحال. النساء متأخرات عن الرجال، لا يراهم الرجال، وإذا خرجنا جعل لهن الباب الخاص بهن حتى لا يختلطن بالرجال عند خروجهن. وهكذا كان الحال في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، ينتظر حتى تنصرف النساء، وكان الصحابة لا ينصرفون حتى ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، وحتى يأمن هذا الجانب، وحتى لا يقع مثل هذا الفساد الذي في الغالب يقع بمثل هذه الأسباب. حرم علينا الخلوة بالأجنبيات، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قال عليه الصلاة والسلام. حرم علينا النظر إلى الأجنبيات، وأمر المؤمنين أن يغضوا أبصارهم، وكذلك المؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حرم على الرجل أو على المرأة أن يمس أحدهما الآخر ولو بالمصافحة، كما أصبح عندنا اليوم عادة بين الناس، من ينكرها قد وقع في منكر عياذا بالله. هذه كلها أسباب لحفظ المجتمعات، أسباب لصيانة الأعراض. وعندنا قاعدة في هذا الباب، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء المفاسد بترك ما حرم الله، لأن الله جل وعلا ما حرم علينا إلا الخبائث التي تفسد علينا ديننا ودنيانا، التي فيها هلاكنا ودمار مجتمعاتنا وما يعيشه العالم اليوم شرقا وغربا من هذه الفتن العاصفة، إلا بسبب بعد الناس عن شريعة الله تبارك وتعالى، بعد الناس عن أمر الله عز وجل أفرادا وجماعات. ولا يبرئ فينا أحد نفسه، ونحن مأمورون أولا وابتداء أن نبدأ بأنفسنا. قال رب العزة والجلال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نبدأ بأنفسنا، ننهاها ونأمرها. هذا النهي وهذا الأمر هو الذي يكون سبب سعادتنا في الدنيا وفوزنا ونجاتنا يوم القيامة. موضوع الأسرة في الإسلام من أهم الأمور وأخطارها. صلاح الأسرة صلاح للمجتمع، صلاح للأمة، وفساد الأسرة يكون كذلك به فساد الأمة كلها. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب، ومن البلد الطيب البيئة الطيبة، البيئة المصغرة، بيئة الأسرة، إذا كانت طيبة يخرج نباتها بإذن الله جل وعلا نباتا طيبا مباركا. طيبة هذه البيئة تبدأ منذ التفكير في تأسيسها، منذ التفكير في تأسيسها، وتأسيسها مبني على أصول عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم على الزواج، رزقه الله تبارك وتعالى القدرة عليه، القدرة المالية والقدرة البدنية عليه أن يبادر إليه. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التبكير في الزواج، وكلما بادر الشاب وأسرع إلى هذا الأمر كلما كان أحصن لفرجه وأطهر لقلبه. وهذا الأساس الأول، حتى تكون البيئة طيبة يكون أفرادها بهذه الطيبة، بهذه الطيبة لم تتلوث طباعهم ولم تفسد أفكارهم، ما خاضوا في فتن الشهوات وما استدرجوا إلى الحرام من خلالها. الآن تغير حال الناس، تغير حال الناس، وأصبح التبكير في الزواج من العيب ومن المنكر. لو جاء من يخطب البنت عند بلوغها وقد تبلغ في الثالثة أو في الرابعة عشر من عمرها لأنكر الناس هذا. ولو أراد الشاب وقد بلغ وقد يكون بلوغه في السادسة أو السابعة عشر لأنكر عليه الناس، لقد جئت شيئا منكرا. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام منكر، لا يؤخر الزواج حتى يلعب الشيطان بعقله ويلعب الشيطان بعقلها، حتى تدخل المدارس المختلطة، بل حتى تدخل الجامعة، بل وحتى تتخرج من الجامعة. وإذا دخلت الجامعة قالت عندها في الحياة طموح، طموحها في الحياة ماذا؟ أن ترضي ربها جل وعلا، أو أن تكون صالحة من الصالحات تربي لنا الأجيال الذين بهم قوام المجتمعات. طموحها في الحياة أنها تركب السيارة، وأنها تزاحم الرجال في الوظائف والمؤسسات، وأنها 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 يلعبون بعقول المسلمين ويفتخرون بمرأة زاحمت الرجال وتشتغل ميكانيكية، أو تشتغل تقود الطيارة، أو تشتغل تقود الترامواي أو المترو عندنا، هذا من الإنجاز الباهر يلعبون به على عقول الناس، وإلا فإن الحقيقة والله لا ينبغي لنا أن نفتخر إلا بأهل الصلاح والتقى، أن نرى المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة الصادقة الزكية الطيبة المباركة كما كانت نساء الصحابة، كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، كما كانت بنات سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، النساء الصالحات المباركات. بداية الطيبة تكون في صلاح أعضاء هذه الأسرة، بصلاح الأب، هذا الشاب المسلم الذي قصد من زواجه إحصان نفسه والاستعانة على طاعة ربه جل وعلا والبعد عما يسخطه ويغضبه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فكر في هذا الأمر وأن هذا الأمر أمر يحتاجه وأمر مهم في حياته، أن يبادر إلى حسن الاختيار، لا يستعجل العجلة التي لا يكون فيها اختيار وانتقاء. تنكح المرأة لأربع، هذه قاعدة في الناس جميعا يرغبون في المرأة لهذه الأمور الأربع. تنكح المرأة لنسبها أو لمالها أو لجمالها، هذه الثلاث مجتمعة هي أن المرأة تنكح لدنياها. آخر هذه الأنواع ولدينها، قال عليه الصلاة والسلام وهو يوجه شباب الأمة إلى حسن الاختيار، قال: فاظفر بذات الدين ثربت يدك، عليك بذات الدين التقية النقية، يعني هذا الأساس الأول. فإذا كانت مع دينها ذات حسب ونسب فخير إلى خير، وإذا كانت مع دينها وحسبها ونسبها ذات جمال فهو خير إلى خير كثير، وإذا زادت مع هذا كله المال فهي خيرات، فهي خيرات. ولكن الأصل الأول والأساس المبتغى هو النظر إلى دينها، لأن المرأة إذا كانت قائمة بأمر الله جل في علاه تخاف الله تبارك وتعالى، تخاف الله عز وجل، إذا ذكرتها بالله رجعت، إذا ذكرتها بالله رجعت، إذا نهيتها وأمرتها على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى سمعت. بخلاف المرأة التي لا دين لها، لا دين لها، أي شيء يرجعها وأي أمر يرجعها، قل لها: يا مخلوق اتق الله، اتق الله في نفسك، هذا أمر محرم، ما لبليش بك، لا يهمني محرم أو مباح، لا تهتم، لأنها لا دين لها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حتى وإن اغتر هذا الشاب بذاك النسب أو بذاك الجمال أو بما عندها من المال، فهذه كلها أسباب زائلة، أسباب زائلة تزول لا تبقى، أما دينها يبقى معها حتى تلقى ربها تبارك وتعالى. والأصل في صاحب الدين المتمسك بدينه، المتمسك بدينه، تركه لدينه أو ردته عن دينه هذا أمر ضعيف جدا أن يزول عنها. وإن كان قد يقع، ولكن الاحتمال فيه بعيد. وقال في مقابل هذا، قال لأولياء البنات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وما قال غير هذا، لأنه كذلك كما أنه بالنسبة لاختيار الرجل للمرأة كذلك في اختيار الرجل لبناتنا ونسائنا أن نحسن لهم الاختيار. المرأة لا تزوج نفسها في الإسلام، والذي يزوجها وليها، والذي يختار لها وليها. فإذا جاء هذا الولي من يرضى دينه، قال دينه وخلقه فزوجوه. جاء رجل للحسن البصري عليه رحمة الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، تقدم لخطبتي رجلان، فلأيهما أزوج؟ فقال الحسن عليه رحمة الله: زوجها من يخشى الله، زوجها من تتوسم فيه الخشية لله جل وعلا. لما علل بعد ذلك؟ الذي يخشى الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. يخاف الله جل وعلا، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذه بداية الطيبة. فإذا حصل حسن الاختيار بين الزوجين، بين مؤسسي الأسرة المسلمة، وكان الزواج بعد ذلك هذا الزواج الذي قال فيه رب العزة والجلال: وجعل بينكم مودة ورحمة. بماذا جعل المودة والرحمة؟ بهذه السنة الإلهية التي جعلها الله جل وعلا في خلقه، هذه السنة التي تميزت عند المؤمنين، التي تميزت عند المؤمنين، لأن المؤمن ما استحل هذا إلا بكلمات الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا سمى العقد الذي يكون به الزواج والذي تحل به هذه المرأة لزوجها ويحل هذا الرجل لزوجته، سماه الميثاق الغليظ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ وهذه الأسرة الطيبة المباركة التي أنشئت على هذه الأسس الطيبة النبوية يكون ثمرها ونتيجتها الذرية الصالحة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه الذرية نعمة من الله جل وعلا على العباد، نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الزينة يأمرنا ربنا جل وعلا فيها بأن نسعى لإصلاحها وحسن تربيتها. يظهر هذا في أن الله جل وعلا خلق الناس أول ما يولدون، يولدون على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، فالتوحيد فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد المولود على الفطرة، على الإسلام، ثم يأتي أثر الوالدين بعد ذلك، إما أن يحرفوا ويغيروا له ويفسدوا له فطرته بهذه الأديان، بهذه الأديان الباطلة، لأننا نعتقد، وهذا من الأدلة على ذلك، أنه لا دين حق إلا الإسلام، ونكفر بما يسمى بتوحيد الأديان، هذه العقيدة الباطلة الكفرية. نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالواجب على الوالدين ابتداء وأولا المحافظة، هذا يجعلهم يحسون بمسؤوليتهم، بعظم هذه المسؤولية. أنت تنجب ومسؤول عن هذا الإنجاب، هذه المسؤولية قد بدأتها عند زواجك في حسن اختيارك، وهذا مما يذكره أهل العلم أنه أول حق من حقوق الأبناء على الآباء، أول حق من حقوق الأبناء على الآباء يبدأ قبل مجيئهم وقبل إيجادهم، قبل أن يولدوا يبدأ الأب في حسن اختيار أم أبنائه. هذه الزوجة ستكون أما لأبنائه، يحسن اختيار هذه المرأة التي تقوم بأبنائها، تقوم بحسن تربيتهم، تقوم بحسن إنشائهم على الخلق القويم وعلى الهدي المستقيم، ولا يمكنها أن تفعل ذلك إلا إذا كانت كذلك.
وش يبدله؟ يبدل البيلا ولا الباتري؟ وش حب وراء البيلا سماحة؟
تعال
ولا ضعفها بالبلا انا ما نحبش كي يوقفوني هكذا خلاص دوك الحاله تحدث
مع الناس بسبب الاسئله
قلت إذن يا إخوان أن هذا الحق حق الأبناء على الآباء يبدأ قبل إيجادهم أن يختار لهم الأم الصالحة المؤمنة التي إذا كانت كذلك تكون حريصة لأن أمنية الآباء والأمهات أمنية الآباء والأمهات الخيرين منهم هي الذرية الصالحة هي أن يعقبهم من خلفهم من الصالحين لأنهم يعتقدون فيما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات مات معه عمله إلا من ثلاث ثلاث أمور تبقى في عقبه ولو بعد موته سبحان ربي العظيم ما أعظم دين الإسلام أول هذه الأمور صدقة جارية الترغيب في الصدقات وهذا نوع من أنواع الصدقات صدقة جارية تركها الرجل بنى مدرسة ملجأ للأيتام حفر بئرا لعابر السبيل وأفضل الصدقة صدقة الماء صور الآن إنسان منذ عشرات السنين حفر بئرا للناس يبتغي بذلك الأجر والثواب عند الله جل وعلا ربما لا يعرف اسمه لا يعرف اسمه ومن سافر منكم غير عندنا فقط في الجنوب تمشي للواد ولا الورقلة ولا طريق الواد خاصة تجد هكذا أبيار محفورة في الطريق في الصحراء الظن أنت أن هذه مهجورة ولكن هي أبيار فيها مياه والحمد لله هذه تقرب بها عباد لله جل وعلا لا يعرفون ربما ولا يعرف اسمهم ولكن يضرهم هذا لا يضرهم الذي ينفعهم أن أجرهم يجريه ربهم جل وعلا ولو بعد موتهم صدقة جارية أنفق كتاب وزعه على المسلمين وطار به الناس في الآفاق يتعلمون ويستفيدون ويعلمون وأخذه من العلماء من أخذه ومن الطلبة من أخذه ومن أولئك الطلبة من أصبح عالما بسبب ما فيه من العلم سواء من ألفه أو سواء من اشتراه ووزعه والمقصود به هو الثاني لأن الأول سيأتي في النوع الثاني صدقة جارية أو علم ينتفع به مات وهذه فضيلة لعلماء هذه الأمة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والناس وأجره يلحقه بعد موته كلما أخذ الناس من علمه واستفادوا مما تركه من بعده انظر فقط إلى هذا الترحم الذي نترحم به على علمائنا بمجرد ذكرهم قلنا الحسن البصري رحمة الله عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا عليه هذا الترحم الذي يصدر من أفواه الآلاف بل الملايين من المسلمين لا يكون فيه من بين هؤلاء من هو مستجاب الدعوة عند الله جل وعلا فيستجيب الله جل وعلا لدعوة من تلك الدعوات لهذا العالم من علماء هذه الأمة. ولهذا كان فضل العالم على غيره عظيم والنصوص في هذا كثيرة. وثالثها وهو المقصود وهو الشاهد أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح تركه بعد موته يدعو له وهذا من الخير العظيم. ما ترك إربيذا ما ترك فاجرا ولا كافرا ولا فاسقا إنما ترك ولدا صالحا يدعو لأبيه وهذا من صلاحه لأن من دعوات الصالحين الدعاء لوالديهم بدءا بأنبياء الله جل وعلا ورسله. فهذا من الصدقة هذا مما يبقى أثره بعد موت صاحبه أجرا وثوابا عند الله جل وعلا. فالزوج والزوجة المؤمن يعلم هذا ويسعى لأجل تحقيق هذا حتى يرزقه الله جل وعلا الولد الصالح. والمؤمن كذلك هذا الزوج كان أولا ثم هذا الأب يعلم أن الصلاح يحتاج فيه إلى جهد واجتهاد يحتاج فيه إلى تربية والتربية يحتاج فيها إلى صبر ومصابرة خاصة في مثل هذا الزمان الذي أحيطت فيه المغريات بنا من كل جانب المغريات المفسدات لدين أبنائنا ولأخلاقهم ولسلوكهم. ومن الخطأ العظيم عند الآباء والأمهات أن يتركوا الحبل على الغارب لأبنائهم أو أن يتركوا واجب تربيتهم لهذا الذي من حولهم لشاشات التلفاز التي تربي على الفساد والإفساد في غالب أمرها من أبنائنا وبناتنا من فسدت أخلاقه بسبب هذه الشاشات بل وفسد دينه بسبب هذه الشاشات ارتد عن دين الإسلام أو ترك ما عليه آباؤه. ونحن في هذه الأيام وفتنة القنوات والفضائيات الخبيثة يعني ما هيش الفضائيات التي تبث سموم الكفر والإلحاد فضائيات التي تبث سموم الرفض والتشيع والبدع والضلالات نسأل الله عز وجل العفو والعافية الدعوة إلى التشيع والدعوة إلى القاديانية والدعوة إلى هذه العقائد الباطلة التي تفسد أبناءنا. وسمعنا كثيرا من أبنائنا احنا ما نعرف التشيع صح ولا لا؟ الأصل في مجتمعنا ولله الحمد والمنة قبل ربما ثورة الخميني الهالك ما كان يأتي ذكر التشيع في الجزائر أبدا ما كان. ثم بعد تلك الثورة
المشؤومة بدأ التشيع يبث سمومه، وبدأ دعاته ينتقلون هنا وهناك، ومنشوراته تتوزع هنا وهناك، وابتلي ممن ابتلي به بعض المفتونين عندنا، ومع الأسف الشديد ممن افتتن بهذا بعض معلمي وأساتذة المدارس، فكانوا سببا كذلك في بث هذه السموم في أبنائنا. هذا سببه ماذا؟ هذه الوسائل المفسدة التي من حولنا. والواجب على الآباء في هذا الباب أن لا يوفروا لأبنائهم أي سبب من أسباب الفساد. مسؤولية أمام الله عز وجل. ولنا في هذا فتاوى عظيمة لعلماء أجلاء، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يقول أن من مات وترك من ورائه دشا لأبنائه، الدش هو اللي تسموه انتم البارابول، مشايخ في المشرق يسموه الدش، ما أدرينا التسمية هذه وش أصلها. المهم انتم ما يتعرفوا البارابول، هذا نتكلموا بلغتكم، البارابول اللي يموت يقول الشيخ العثيمين ويترك البارابول هذا لأبنائه مات على خطر شديد. هو قال مات على شيء، معليش أنا أقول على خطر شديد. فانتبهوا يا إخوان، لما؟ لأنه ترك وسيلة الغالب فيها الفساد والإفساد. ومن المسؤول على هذا الأمر؟ ومن أول المسؤولين عن هذا الأمر؟ المسؤول هو الأب. المسؤول هو الأب. ومشكل كبير في هذا الباب مع الأسف الشديد أن الكثير من الآباء لا يعلمون ولا يعرفون حدود مسؤولياتهم إزاء أبنائهم. الكثير منا لا يعرف، هذا أبسط الأشياء، لا يعرف أن أمر التسمية، تسمية الآباء، مسؤولية الأب أمام الله عز وجل، لا هي مسؤولية الأم ولا الأقارب ولا العم ولا الجد. لأن هذه تواجهنا في الكثير من أحياننا، نتلاقى بعض إخواننا يصطحبون أبناءهم، ما شاء الله تبارك الله، واسمه هذا الوليد هذا، يقول لك اسمه وش كيفه؟ جانكي. جانكي كين هذا جانكي؟ الله المستعان. جاكي يسموا عندكم جاكي؟ أعوذ بالله، أول مرة نسمع به. أنا لا أوافقك، ما كاش من هذا، أوراك غلطين، كنت عايش في فرنسا أنت ولا؟ الله المستعان، الله المستعان. معليش ما نديرش المثال تاعك، سمح لي عليك حتى لا يحسب علي. وسميت وليدك يقول لك سميته ماصينيسا، وليده سماه مسلم، يسمي ابنه على اسم كافر بالله جل وعلا، كيف ماصينيسا؟ والله غير يقول لك مانو سماته. مانو مسكينة جاهلة لا تعرف، سمعت مثلا عند القبائل يتكلموا على كل حال، ما هوش كلهم يعني، هذا أصحاب الدعوة الشعوبية هذه، أصحاب النعرة العصابية، هؤلاء صلى الله لنا ولهم الهداية، يذكروا مثل هذه الأسماء تمجيدا لها وتعظيما. وإلا احنا كاين عندنا قوائم بأسماء كثيرة من الأسماء العربية، ولكن نعتقد أنهم كفرة ولا نسمي أبناء. هاي أذنبك. ولا نسمي أبناءنا على أسمائهم، لأن الأصل في التسمية وش هو؟ الأصل في التسمية التيامن. الإنسان يأمل الخير في أن يكون ابنه، حاله، خلقه، دينه على اسم هذا الذي سماه عليه، لعله يأخذ شيئا من اسمه، لعله يأخذ شيئا من اسمه. ولهذا نسمي ونختار أسماء الصالحين بالدرجة الأولى وساداتهم، سادات الصالحين الأنبياء. نسمي عيسى وموسى وزكريا، ونسمي باسم سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد، نسمي بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، البراء وعمر وأبا بكر وعثمان، رغم أنوف الشيعة الروافض ومعاوية وطلحة والزبير وغيرهم، بأسماء الصالحين، لأننا نحبهم. وكما أننا نحب فلذات أكبادنا، نحب أن يكونوا كهؤلاء، يكونوا رجال كما هما، يكونوا صالحين على صلاحهم، أتقياء. البنات نسمي عائشة، نسمي خديجة، نسمي زينب، أسماء الصالحات. بدأت هذه الأسماء تندثر تذهب، أصبحنا نسمع سيرين وكاتي وكيكي وهذه الأسماء، وهذه الأسماء التي نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالواجب على الأب أن يعرف حدود مسؤوليته، ومن حق الأبناء عليه حسن اختيار أسمائهم، حسن اختيار أسمائهم. وهذا يا إخوان فقه خصه بعض علمائنا بمصنفات أفردت لهذا الموضوع، يعني كتاب يكتب في قضية التسمي، في قضية التسمي، الفقه في التسمي وأنواع الأسماء وما يستحب منها وما لا يجوز من الأسماء، أسماء نهينا عنها، نهينا أن نسمي بالأسماء القبيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يغير الأسماء، أنه كان يغير الأسماء. يأتي الرجل اسمه صخر فيغير له اسمه إلى أحسن منه. نهينا عن أسماء التزكية، نهينا عن أسماء التزكية التي ابتلينا بها في هذه الأزمنة. هذا يسمي نور الدين، وهذا يسمي شمس الدين، وهو ظلام الدين، وهكذا. أسماء التزكية نهينا عنها كذلك، حتى إذا سميت أبقيت على هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم في التسمي. فهذا حق من حقوقهم. وقبله وأهمه وأعظمه الذي بدأنا الحديث فيه، والذي في الحقيقة قصدنا أن نتحدث عنه، لأن ما تعلق بالحقوق الأخرى في غالبها حقوق، الحقوق المادية من النفقة والرعاية وما إلى ذلك، أهم هذه الحقوق على الإطلاق هو هذا الأصل الأول، حسن تربيتهم وتعليمهم، حسن تربيتهم على وفق ما يرضي ربهم تبارك وتعالى. وانظر إلى هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، حيث يأمر الآباء بما يصلح أبناءهم فيما يرضي ربهم تبارك وتعالى، فيقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أبناءكم، يعني واجب عليك أن تأمر أبناءك إذا بلغوا هذا السن، سبع سنوات، وفي هذا حكمة بالغة، أن تأمره بالصلاة، أن تأمره أن يصلي، أن تأمره أن يصلي وأن تتابعه على ذلك. وانظر إلى هذا الفارق الزماني، 17 يعني طيلة 3 سنوات، لأن الأب قد يأمر ابنه لأول مرة ويستجيب ذلك الابن ويطيع أباه ويرضي ربه جل في علاه، ولكن قد يعصي أباه ويتمرد على أمر ربه جل وعلا ويبقى عاصي، والأب يأمر وما أمر بضربه، وما أمر بضربه إن هو عصاه وإن كان الضرب وسيلة من وسائل التربية. وفي هذا الباب إذا تكلمنا على التربية أو على هذا الحق، ينبغي كذلك أن نجلي بعض الأمور التي هي من وسائل التربية، والتي أهمها ويحتن ذكرها عند هذه النقطة، التربية بالقدوة الحسنة، التربية بالقدوة الحسنة. ولا شك ولا ريب أن قدوتنا وأسوتنا الأولى والعظمى هو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه رب العزة والجلال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة التي يتربى بها من يتربى بها بمجرد المعاشرة، إذا عاشرته وعشت معه تتربى، حتى ولو لم تسمع منه كلمة واحدة. وكذلك كان رسول الله الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بهذه الرحمة كسب نبينا صلى الله عليه وسلم قلوب من حوله وأثر فيهم، بل من حوله ومن بعده، وأثر فيهم هذا التأثير، وعلمنا وبين لنا أن بالقدوة الحسنة أو من القدوة الحسنة تبدأ التربية قبل أن تتكلم. وفي هذا الباب لا يحسن بالأب أن يأمر ابنه بالصلاة وهو متهاون فيها، وهو لا يحافظ على جماعتها ولا يحافظ عليها في وقتها. يشوف الأب تاعو جي في الليل يصليهم كامل بالجملة، انقروا أي صلاة سيرغب فيها هذا الابن أو يتربى عليها الألم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإذا كانت أسئلة خلوها بعد الأذان. قلت إذن الأساس الأول الذي ينبغي على الوالدين جميعا أن يهتموا به، بل وأن يولوه جل اهتمامهم، أن يعلموا أن حسن تربية الأبناء هو من المحافظة على فطرتهم، هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. قلنا وأول وسيلة في هذا الباب التربية بالقدوة الحسنة، أن يلاحظ ابنك أو أن تلاحظ ابنتك هذه المعاني فيك، في عملك، في تصرفك، في صلاحك، في محافظة على أمور دينك، وإلا ما كانت النتيجة، ما كانت النتيجة المرجوة. عندنا مثلا في سابقا، ما أدري إذا كان هذا ما زال في المقرر أو لا، في المقرر في التربية الإسلامية لأبنائنا في المدارس، ما أدري إذا في مرحلة المتوسط أو الثانوي، أن في مقرر هذه المادة درس الحجاب الشرعي، يدرس الحجاب الشرعي. إذا درسه الأستاذ فهذا يعني لا يظهر عيبه، لأن الرجل ما هوش مطالب بالحجاب. وإذا درسته الأستاذة ففي غالب الأحيان، في غالب الأحيان يكون هذا التعارض بين ما يسمعه التلميذ وبين ما يراه. يسمع الآيات الآمرة بالحجاب، لأن في الدرس نصوص من القرآن والسنة. والله ما أدري إذا كان فيه أساتذة يبينون إذا ما زال هذا الدرس في المقرر، ولا شالوه كما شالوا غيره، الله أعلم. فإذا كانت المدرسة المتبرجة تدرس البنات والبنين وهي بسروالها أو ببنطالها، مظهرة شعرها، كاشفة لذراعيها، وهي تدرس الحجاب، وهي تدرس هذا الموضوع لبناتنا، أن لمثل هذه البنات أن تستجبن لمثل هذا الدرس، لأنه هذا الدرس المقصود منه وشو؟ المقصود منه الجانب العملي، تتعلم الحجاب وتعرف الحجاب الشرعي وتفرق بين الشرع وبين غيره حتى تلتزم به، لأنها مأمورة بذلك، أمرها بذلك ربها. فإذا هي ترى من الأصل أنه قدوتها المعلم أو المعلمة، على خلاف ذلك، على خلاف ذلك كيف تكون الاستجابة؟ أو المدرس الذي ربما يدرس في مادة العلوم الاجتماعية أو ما أدري، مضار التدخين وحكم التدخين، وهو ماسك لسجارته أثناء درسه، كيف ستكون الاستجابة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. مثل من مما ذكره الله جل وعلا في كتابه، ونموذج من النماذج الطيبة المباركة لرجل من الصالحين ممن كان قبلنا في الأمم السابقة، والمعروف بلقمان الحكيم، والصحيح أنه صالح من الصالحين، وما كان نبيا من النبيين. قال الله جل وعلا في بيان حسن توجيهه ووصيته لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية، وصية أب يريد أن يربي ابنه وأن يحافظ له على فطرته: يا بني لا تشرك بالله، يحذره من أعظم الذنوب وأكبر الموبقات كلها، الشرك بالله تبارك وتعالى، حتى يكون موحدا. إن الشرك لظلم عظيم، إياك أن تقع فيه. يقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصايا التي بدأها هذا الحكيم بأعظم الأمور، ألا وهو الوصية بتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم الوصية بعبادة الله. أقم الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يربوا أبناءهم على أمر الصلاة. ثم بجملة من الأخلاق الطيبة والآداب الحسنة التي إذا نشأ عليها الصغير كان بإذن الله صالحا من الصالحين. هذه النماذج التي جاء ذكرها في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، المقصود منها بعد علمها وفهمها والتفقه فيها أن يلتزمها المسلم وأن يطبقها في حياته وأن يجعلها هديه في تربية أبنائه، أن يجد في نفسه أولا أن الأمر عظيم وأن المسؤولية كبيرة وأن المسؤولية أمام الكبير المتعال، ما هيش مسؤولية أمام قاض من القضاة من العباد أو وزير من الوزراء من الناس أو رئيس من الرؤساء من المخلوقين، بل هي مسؤولية أمام الكبير المتعال جل في علاه، يسألنا عنها، يسألنا ماذا فعلنا في أبنائنا وعلى أي أساس ربينا أبناءنا. ثم بعد ذلك أن نعلم كذلك الأثر الطيب والفائدة العظيمة التي نجنيها والثمرة التي نقطفها حتى بعد موتنا، يبقي الله جل وعلا أجرها وثوابها لنا إن نحن أحسننا وسددنا في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للقيام بواجبنا إزاء أبنائنا، وأن ينشئهم ربنا جل وعلا نشأة طيبة مباركة، وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين جميعا، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولإخواني جميعا التوفيق والسداد، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الوصايا المباركة، الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يبارك له في عمره ووقته وأهله. نبدأ ببعض الأسئلة. سؤال أول، شيخنا بارك الله في علمكم وجزاكم الله خيرا، نود ما هو أول شيء يتعلمه الولد من الأمور؟
هذا سؤال في محله، ومشكور السائل على حسن السؤال. أول ما ينبغي أن نعلم أبناءنا هو ما جاء في وصية لقمان التي تلوناها على مسامعكم من كلام رب العالمين جل وعلا. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنحن دائما وأبدا نبدأ بما يبدأ به هؤلاء لأنهم سادات الناس الصالحون من أتباع الأنبياء. هذا من جهة. من جهة أخرى العلم هذا مراتب وهو فنون متعددة، وأهل العلم يذكرون في التفاضل في أبواب العلم، والتفاضل هذا سنة في كل ما خلق الله عز وجل. فضل الله جل وعلا، خلق الله جل وعلا وفضل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، هؤلاء رسل الله ولكن الله عز وجل فضل بينهم. فأفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم كذلك يتفاضلون. فخير الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وخير هؤلاء البدريون أهل بدر، وخير هؤلاء العشر المبشرين بالجنة، وخير هؤلاء الخلفاء الراشدون، وخير هؤلاء الشيخان أبو بكر وعمر، وخير الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، رغم أنوف الرافض الأخباث الذين يبغضونه، ووالله لا يبغضه إلا زنديق. هذا الصديق صديق هذه الأمة الأكبر. فكذلك في العلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان ربنا جل في علاه هو أشرف المعلوم، أشرف معلوم، كان العلم به هو أشرف العلوم على الإطلاق. العلم بالله، علم التوحيد أو علم العقيدة، والذي يسميه بعض علمائنا بالفقه الأكبر، ويسميه بعضهم بأصول الدين، لأن الدين مبناه على أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد. العلم بالله جل وعلا، معرفة التوحيد، توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، معنى العبادة وكيف تحقيقها، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. وهذا علم واسع لله جل وعلا، كما قال خير العارفين به نبينا عليه الصلاة والسلام، 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. كل اسم من أسماء الله فيه علم وفقه وله آثار، ينبغي على المسلم أن يتعلمها أولا، وأن يعلمها أبناءه، بل وأن يربي أبناءه عليها. لا تقصروا في هذا الباب يا إخوان، معليش الإنسان يقصر في بعض العلوم، ولكن العلم بالله جل وعلا هذا واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، معرفة الله حق معرفته، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا علم التوحيد. نربي أبناءنا على هذا العلم، ندفع أبناءنا لمن يعلمهم هذا العلم، نشتري لأبنائنا ما ينفعهم في هذا العلم. والحمد لله علماؤنا ما تركوا شارد وارد أو وارد في هذا الباب إلا كفون مؤنتها. تجد المصنفات الميسرة البسيطة في التوحيد يفهمها كل من يقرأها ويستفيد منها، ثم يرتقي بعد ذلك في هذا العلم. وما زال سلف هذه الأمة بل وخلفها ممن هو على طريقة السلف تلقين الأبناء وتحفيظ الأبناء أصول العقيدة، يحفظوهم متن في العقيدة وهو صغير، يحفظ الفاتحة، يحفظ قصار الصور، يحفظ متن في العقيدة، الثلاثة أصول، المقدمة التي هي مقدمة ميسرة في العقيدة لمالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني المالكي عليه رحمة الله، هذا هو المطلوب. ولا عذر لأب في هذا الباب، لا عذر لأب، ما يقولش أنا ما نعرفش، ما تعرفش أدي ابنك، واجب عليه وعليك تديه للي يعرف. احنا أبنانا كلنا احنا خلاص اعتقدنا باللي واجب علينا نعلموهم الحساب، صح ولا لا؟ ونعلموه الرياضيات ونعلموه الجغرافيا ونعلموه الفيزياء، صح ولا لا؟ لو أب من الآباء يقوم أنا يقول أنا ابني من علمه لا حساب لا رياضيات لقامت عليه الدنيا، لقامت عليه الدنيا، الجيران والأقارب والمعارف والأصحاب والأحباب كلهم، وش بيك مجنون انت؟ وأول العلوم وأعظم العلوم وأجل العلوم نهمله هذا الإهمال، لا عذر لأحد. أدي ابنك، قال روح ما أدري أنا إمام المسجد اللي يكون على التوحيد والعقيدة السليمة، هاو ابني دبر راسك، يقول له لقنوا مبادئ التوحيد، خلي وليدي يعرف يوحد ربه جل في علاه. هذا باختصار يعني. وإلا تفضل زيد.
سائل يسأل ما حكم ترك الأب ابنته الدارسة حتى الثانوية؟ جزاكم الله خير.
يتحرجون بل إذا كان ابنتك تدرس ما يجب عليها أن تدرس وتتعلم، وهذا واجب عليها وحق من حقوقها عليك، وواجب عليك أنت تعليمها، خاصة البنات، من رزق كما جاء في الصحيح من رزق ثلاثة من البنات فعلمهن وأحسن تعليمهن وأدبهن وأحسن تأديبهن كنا حجابا له عن النار. الله أكبر. قال رجل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام والظاهر عنده بنتين، قال وبنتان، قال وبنتان، حتى زوج معلش، علمهم وأحسن في تعليمهم، وهذا يدلك ويرشدك إلى ما يجب وينبغي أن يكون عليه التركيز في التعليم. ماشي تعلمها الجغرافيا وما تعلمش تعبد ربها عز وجل ولا توحده تبارك وتعالى، هذا ما أحسنت تعليمها وإن كنت علمتها. وأدبهن وأحسن تأديبهن إذا كان هذا. وإذا كانت تدرس في غير جو المعصية، يعني في غير اختلاط وما إلى ذلك، فافعل. وإلا زد السؤال الأخير.
جزاكم الله خيرا. الإخوة من ولاية غليزان، سيقام عندنا الخميس والجمعة زردة ووعدة
ما تعرضوناش برك يا إخوان.
يريد رئيس البلدية إحياءها ونحن نريد التدخل بالكلام من المعنيين بالأمر مع العلم أنه 95% سيدخلنا سجن.
معلوم يعني هذه الزردات التي هي من البدع المنكرات كما وضح هذا علماؤنا والشيخ حماني رحمة الله جل وعلا عليه، له مقالة وفتوى طيبة وقد نشرت في أظن المنابر أو الإصلاح في إنكار هذا المنكر الذي كان ينكره علماؤنا علماء الجمعية رحمة الله عليهم جميعا لما فيها من المخالفات الأولى والخطيرة، المخالفات العقدية وما فيها من المخالفات المتعلقة بجانب العبادة، لأن في الزردات تهجر المساجد وتقام الجماعات عند هذا المكان والغالب يكون ضريح، ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الصلاة عند القبور وأن هذا من الشرك بالله جل وعلا، ذريعة من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى. فرجل نذر بالله جل وعلا نذرا أن يذبح في مكان فلان في المكان الفلاني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكان فيها وثن يعبد؟ إذا كان فيها وثن يعبد ستكون ذريعة للشرك. فكذلك الصلاة في القبور وتعظيم هذه القبور، إذا كنا نهينا عن تعظيم قبر أشرف مقبور الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هو محذرا أمته من هذا الشر ومن هذا الشرك، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. والأعياد على نوعين، أعياد زمانية وأعياد مكانية. أعياد زمانية تعود علينا، سميت عيد كذلك، تعود علينا كل عام، وإحنا في الإسلام ما عندنا إلا عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا ثالث لهما. الجمعة عيد أسبوعي. والأعياد المكانية، الأعياد المكانية ما عندنا إلا ثلاث، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد النبوي تشد الرحال لأجل المسجد النبوي لا لأجل القبر النبوي. أيعقل أن يكون لنا عيد مكاني قبر من القبور مهما كان هذا المقبور مهما كان؟ إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نجعل قبره عيدا، ولله الحمد والمنة ما جعل قبره عيد إلى يومنا هذا، والناس يعني المشركون يجعلونه عيد حتى الآن، حتى الآن تروحوا المسجد النبوي وتشوفوا الناس يطوفوا على القبر، والله يطوفوا على القبر، حتى اضطرت هيئة الحرمين أنهم جعلوا حاجز حتى اللي حب يطوف ما يقدرش يطوف، ما يقدرش يدير دوائر كما تقولون أنتم، حاجز لأجل هذا. سبحان ربي العظيم، شركوا بالله في هذا. والمخالفة الثالثة المتعلقة بالمخالفات الأخلاقية، فضائح تقع في هذه الزردات، من هذا الاختلاط المشؤوم وما يقع فيه، لأنه غالب من يحضر ما هوش مستقيم، يعني حتى على بدعته ما هوش مستقيم، لا يحافظ على صلاة ولا يعني يخشى الله جل وعلا ويتقيه في 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 في, في, في هذه الفواحش، يروحوا يشوفوا يروحوا يفعلوا يروحوا. نسأل الله العفو والعافية. ولذا احنا ننصح اخواننا، واذا كانت رسالتنا تصل الى المسؤولين، والحمد لله رب العالمين، هذا من البشرى ربما ابشر بها بعض اخواني، انه فيه من المسؤولين وجد هذا في منطقة لا اذكرها الان، انه منع ان تكون زردة في منطقته، ما ادري اذا والي ولا رئيس دائرة، منع قال ما كانش انا عندي ما كانش زردة، يعتقد ذلك انه هذا من تربى في المساجد وعرف شيء من هذا الأمر من الشرك بالله، هذا موقف يعني موقف. إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يثقل الله به موازينه يوم القيامة. وهذا الواجب على مسؤولين جميعا، على مسؤولي المسلمين جميعا، أن يكونوا حربا على الشرك بالله عز وجل. هذا والله شرك بالله وفساد عظيم ومنكر كبير. أما نحن ولا إخواننا اللي أرسلوا بهذا السؤال، الواجب إذا كان يقدروا يوصلوا لشيء من هؤلاء، لواحد من هؤلاء المسؤولين، معليش لا حرج، يروحوا يكلموه بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وهذا إذا حبوا يدوا معهم كلام الشيخ حماني في رسالة الشيخ حماني هدية، وهذا عالم من علمائنا، احنا دائما كان هذاك التيكي هذاك تاع وهابية ما وهابيين، لأجل هؤلاء الأخبات اللي نهار كامل هما في وسائل الإعلام وهابية ما وهابية، هذا ما هوش وهابي، هذا حماني زواوي قبائلي رحمه الله، وقف هذه الوقفة وصدع بالحق في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازينه يوم القيامة. هذا ما هوش وهابي، هماني قال باللي هذا منكر وفساد وحرام، فاتقوا الله يا عباد الله. ونحن ما نريد إلا الإصلاح، لا نريد إلا الإصلاح، ولكن بهذه الطريقة النبوية، ما تروحوا تكسروا، ما تروحوا تهدموا، ما تروحوا كما يديروا المتهورون. احنا نعوذ بالله من هذه المناهج، لا نحمل هروات ولا نحمل الفؤوس، احنا نحمل الكلمة الطيبة بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بسببها الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في دورتكم، وأن ينفع بها من حولكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الدورة لكل خير. ونقدم الشكر والجزيل لمن ساهم أو يسر مثل هذه الدورة، وعلى رأسها رئيس البلدية، صلى الله عز وجل يعني بلديتكم وقريش، صلى الله أن يجازيه خير الجزاء وأن يوفقه لمثل هذه الأعمال التي ستنفعه بإذن الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، تنفعه في الدنيا بالذكر الحسن ودعاء الصالحين له، وتنفعه يوم القيامة يجدها في صالح أعماله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا لشيخنا الفاضل على هذه الأجوبة النافعة، نسأل الله عز وجل أن يدخر له أجرها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نذكر فقط غدا إن شاء الله تعالى يعني ستكون محاضرة مع شيخنا الفاضل عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى، والموضوع المحاضرة يبقى مفتوحا إن شاء الله تعالى.